الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. بعد أن قرأنا الروايات قلنا يوجد فرعان تعليقان تنبيهان على الروايات. الأول هذه الملازمة التي ذكرتها عدة روايات بين تمام الصلاة والصوم وبين الإفطار والتقصير، يوجد نقوض عليها، نقوض مشهورة خلينا نسميها، كمن سافر بعد الظهر يصوم لكنه يقصر في صلاته، كالذي عاد إلى أهله بعد الظهر يفطر لكنه يتم صلاته، في أماكن التخير يستطيع أن يتم الصلاة لكنه يفطر. هذه نقوض مشهورة، سنفرد لكل واحد منها بحثا إن شاء الله تعالى باعتبارها مسألتنا هي أحكام الصوم. لكن قلنا توجد موارد أخرى يعني للنقض على هذه الملازمة، لكنها نقوض ليست مشهورة وإنما عبارة عن أقوال فقهية تستطيع أن تسميها نادرة. وكان الأول هو ما ذكره المحقق الحلي في الشرائع من سفر التجارة، قال إلا سفر التجارة، هذا ناقشنا. المورد الثاني الذي يذكر هنا هو من سافر قبل الزوال من دون أن يبيت نية السفر من الليل، إذا سافر قبل الزوال يفطر لكن ليس مطلقا، إذا كان عازما على السفر من الليل وسافر قبل الزوال يفطر. ورد النص بهذا على أنه مثل هذا يتم صومه يبقى صائما لكنه يقصر في صلاته، فنقض إذن. في ذلك رواية صفوان عن الإمام الرضا عليه السلام في حديث قال لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينوي السفر ما بيت النية من الليل وسافر قبل الظهر، لكن لا، فإن هو أصبح ولم ينوي السفر فبدا له بدا بعد الفجر مو من الليل مبيت النية، من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه، هذا عليه أن يتم الصوم، إنما يفطر من سافر قبل الزوال إذا كان مبيتا للنية. هذا طبعا سنتعرض له أيضا بفرع مستقل، هل أن تبييت النية شرط للإفطار في السفر قبل الزوال أم لا، لأن تعلمون أيضا مسألة خلافية بين الأصحاب. لكن هنا نذكر أصل النقض، أصل العنوان. فإذا هذا بصريح الرواية يتم صومه لكنه يقصر في الصلاة، فنقض على الملازمة، لكن قلنا نؤجل بحث بعنوان مستقل. المورد الثالث من النقوض قلنا النادرة يعني التي ليست مشهورية كالنقوض التي ذكرناها، المسافر سفر معصية، نعلم أن المسافر سفر معصية يجب عليه الصوم، ودللت عليه روايات عديدة من ضمنها صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام سمعت يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. صحيحة عمار بن مروان وموثقة السماعة قال سألته عن المسافر إلى أن قال ومن سافر فقصر الصلاة وأفطر، ولعل الفاء زائد لكن هكذا في الوسائل، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر ملازمة إلا أن يكون رجلا. المهم هذا أيضا ليس محل بحثنا الآن، أن سفر معصية المفروض أنه يتم صومه ويتم صلاته، لأن الإفطار والتقصير هدية من الله تعالى كما قرأنا في الروايات، وهي الهدية لا يستحقها المسافر سفر المعصية، فعليه أن يتم صومه وعليه أن يتم صلاته أيضا. لكن حكي قول شاذ عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد بأن مثل هذا يتم صوم نعم، لكن هذا صوم أشبه بالإمساك، ليس صوما حقيقيا وإنما مجرد إمساك عن الطعام والشراب، فعليه أن يقضي ذلك اليوم. هكذا يوجد قول شاذ. فإذا هذا أيضا يعتبر نقض عن الملازم. هذا نص كلامه ابن أبي عقيل بحسب ما حكاه العلامة في المختلف. قال كلام المحل الشاهد منه، قال لأن صومه في السفر ليس بصوم، وإنما أمر بالإمساك عن الإفطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان، إذ إلى آخر كلامه. وهو كما ترى مخالف لظهور الروايات، روايات القرآن صريحة بأنه يصوم صوما مجزئا مبرئا للذمة، فلماذا يجب عليه القضاء؟ لذلك قلنا لا نطيل بنقاش هذه الفروع لأنها شاذة. فإذا التنبيه الأول عقدناه الآن بعد أن قرأنا الروايات لهذه الملازمة، ثبتنا الملازمة أن ما دام هناك صوم إذن إتمام للصلاة، وما دام هناك إفطار يعني تقصير في الصلاة، نقوض موجودة ينتهينا منها. الفرع أو التنبيه الثاني الذي أحببنا إلحاقه بالروايات هو أيضا ما قرأناه في جملة من الروايات، بأن الصوم إنما لا يصح في السفر لمن كان عالما بأن الصوم في السفر معصية ومنهي عليه عنه، أما إذا كان جاهلا بذلك صح صومه وأجزأه. هذا أيضا عدة روايات دلت عليه، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي كلها في وسائل الشيعة أبواب من يصح منه الصوم الباب الثاني. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، هاي ذلك لنا شغل به، فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم، لم يبلغ النهي عن الصوم في السفر أجزأه وصح عنه. فإذا العالم الذي لا يصح. وصحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه، صوم صحيح ومجزي. صحيحة العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه. صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه. إذن واضح هذا التفصيل بين من جهل ومن علم. لذلك عندنا روايات مطلقة التي تقول أنه من صام في السفر لم يجزئه، فكن هذه الإطلاقات نقيدها بهذا التفصيل لأن هذا القرآن. مثلا صحيحة معاوية بن عمار قال سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئ وعليه الإعادة، فلا يجوز لنا أن نتمسك بإطلاق هذا ونقول الجاهل والعالم، لا، لأن تلك الروايات قيدت هذا الإطلاق. هذا إذن انتهينا منه وهو واضح بحسب الروايات. لكن هنا سؤالان، لأن هذا الحكم المفروض وضوح هذه الروايات ما يحتاج إلى تعليق. طبعا يشترط في كون الصوم الجاهل مجزئا أن يستمر جهله إلى آخر النهار، فلو علم أثناء النهار بأن الصوم منهي عنه في السفر هو بعد صار ما مشمول بهذه الروايات وأصبح لزوم الإفطار عليه وصومه غير مجزي. فإذن يشترط في إجزاء صوم الجاهل أن يستمر جهله إلى آخر الوقت، ولو علم بالأثناء لم يصح صوم. لكن قلنا هنا سؤالان هما الذي نريد أن نثيرهما في هذا التنبيه الثاني بعد أن علمنا أصل التفصيل بين العالم وبين الجاهل. السؤال الأول أثاره محقق النراقي في المستند وتبعه سيد الخوئي قدس السره، ربما مصادر أخرى نحن لا نراجع كل المصادر. السؤال هو بحسب كلام المستند النراقي، هل الحكم مختص بما إذا جهل أصل الحكم أو يشمل الجهل ببعض خصوصياته أيضا، كما إذا ظن
أن سفرا يعصى فيه يوجب الإتمام ولو لم يكن أصل السفر معصية؟ هذا السؤال. الجهل جهلان، جهل بأصل موضوع أن في السفر يجب عليه أن يفطر، واحد يدري في الجملة أصل الموضوع يعلم به لكن ما يعلم خصوصياته. مثل كان يظن أن مو فقط سفر المعصية يجب فيه الصوم، لا، حتى السفر الذي فيه معصية وليس سفر معصية لكن تضمن معصيته، ظن هذا الرجل أن هذا الصوم أيضا موجب للإتمام، هذا السفر موجب لإتمام الصوم، فهذا ما جاهل بأصل المنع، جاهل بخصوصياته، فهذا هم يشمل عنوان الجاهل فيكون صومه مجزئا؟ واضح السؤال إذن؟ هذا السؤال الأول الذي نريد أن نثيره ونفرع على هذا التنبيه الثاني. المحقق النراقي قال: اختار بعض الأجلة الثاني بأن الجاهل بالخصوصيات أيضا صومه صحيح ومجزي وإن كان عالما بأصل النهي عن الصوم في السفر. قال: اختار بعض الأجلة الثانية ونسبه إلى إطلاق الأصحاب، نتمسك بإطلاق جهالة قرأناها في الروايات مثل صحيحة العاصم القاسم: من صام في السفر بجهالة، فنتمسك بإطلاق جهالة تشمل سواء كانت الجهالة أصل النهي أو كانت الجهالة متعلقة بالخصوصيات. فإذن ونسبه ولا إطلاق الأصحاب وهو الأظهر. قال: لإطلاق الجهل اختاره يعني وهو الأظهر لإطلاق الجهالة في صحيحتي العيص والمرادي، صحيحة أبي بصير إذا سافر الرجل في شهر رمضان وأفطر وإن صامه بجهالة لم يقطع. تبعه السيد الخوئي قدس سره، وأيضا قال في المستند: ومقتضى إطلاقها، هاي الروايات صحيحة العيس وأبي بصير، عدم الفرق بين الجاهل بأصل الحكم والجاهل بالخصوصيات، فيصدق أنه صام بجهالة حسب ما ورد في تلك النصوص. أيضا اختار نفس الشيء. قال: ولا ينافيه ما ورد في البعض الآخر منها من إناطة، نتابع إن شاء الله معه لكن خلنا نناقش الآن هل مقدار هذا ثم نشوف التفاصيل هل هذا الكلام صحيح أو لا. نحن نقول أنه يعني لماذا التفتوا إلى التمسك بإطلاق الجهالة في صحيحة العيص وأبي بصير، لماذا لم يتمسكوا بإطلاق البلوغ والعلم في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحلبي؟ قال: إن كان بلغه نهي رسول الله صومه غير صحيح، وهذا الذي علم بأصل النهي وجهل الخصوصيات يصدق عليه أنه بلغه نهي رسول الله، فيكون إذن مشمولا بالإفطار، بلزوم الإفطار، لأنه يصدق عليه عنوان البلوغ. من علم بأصل النهي عن الصوم في السفر وإن جهل الخصوصيات يصدق عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وصحيحة الحلبي التي تقول: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك صومه غير مجزي، وهذا الذي علم بأصل النهي هذا يصدق عليه أنه بلغه نهي رسول الله فصومه غير مجزي وإن جهل بالخصوصيات. بس هم تمسكوا بإطلاق جهالة، والمفروض الصحيح أن يتمسكوا بإطلاق البلوغ في تلك الروايات، لأن الجهالة المذكورة في صحيحة العيس بن القاسم وصحيحة أبي بصير ما هو متعلقها؟ ذلك العلم والبلوغ بنهي رسول الله، فالأصل إذن هو ذاك، والجهالة مرتبطة بذلك العلم وبلوغ النهي النبوي الشريف. لذلك هم طبعا حاولوا أن يعني يؤيدوا كلامهم أو يقووه، ففهموا من صحيحة الحلبي وصحيحة عبد الرحمن بن عبد الله: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. قالوا ماذا تفهم من ذلك؟ احنا سمر ردينا عليهم، قالوا تعال خلنا نتحاسب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا في الحديث الشريف يقول نهى عن ذلك. ماذا يراد بذلك؟ يراد شخص هذا السفر الذي هو فيه أم لا؟ نوع الصوم في السفر، نوع السفر، مو إلا هذا السفر الذي هو فيه. فهم لكي يؤيدوا طبعا مطلبهم قالوا نفهم من ذلك يعني شخص هذا السفر الذي سافر فيه، ولما كان جاهلا هو بلزوم الإفطار في شخص هذا السفر، وإن كان عالما هو بلزوم الإفطار في أصل السفر، لكن شخص هذه السفر هو جاهل بلزوم الإفطار فيه. لاحظوا فيها دقة طبعا الكلام. ما هو الآن أصل السؤال؟ أنه شخص يعلم بأن الصوم في السفر منهي عنه في الجملة أصل الموضوع، لكن كان يجهل أنه، ويعلم أيضا أن سفر المعصية يصوم ويتم الصلاة، لكن ظن أن السفر الذي فيه معصية أيضا يتم الصوم والصلاة فصام. هذا هم صوم مجزي باعتباره جاهل بلزوم الإفطار في شخص هذا السفر، وإن كان في نوع السفر هو يعلم، بس في شخص هذا السفر هو جاهل. فقالوا إذن هذا يصدق عليه أنه لم يبلغه نهي رسول الله عن ذلك، لأن المراد بذلك شخص السفر وهو جاهل بلزوم الإفطار في شخص هذا السفر، وإن كان عالما بلزوم الإفطار في أصل السفر وفي الجملة. يعني هذا إذن تمموا به استدلالهم. المحقق النراقي قال عن التقييم مالته، قال يتم إذا جعل المشار إليه الصوم في السفر، يصح يعني عكس ما يريد، ويحتمل أن يكون فعله، أن يكون المراد بذلك فعله هذا مو أصله، أي نهى عن صومه الذي صامه، خصوص هذا صومه الذي صامه وليس كل صومه. لكن كما ترى نحن نفهم من ذلك أنه المراد به نوع السفر، نوع الصوم في السفر، لأنه من الناس يعلم خصوصيات أحكام الصوم في السفر حتى نحمل الحديث عليه؟ هاي الناس كلها قل له أتعلم بأن الصوم في السفر حرام؟ يقول لك لا. قل له ما هي المستثنيات من الصوم في السفر؟ كم واحد يجيب؟ إلا القلة من أهل الفضل والعلم، ولا عامة الناس تعلم أن صوم 3 أيام بدل الهدي ممكن في السفر، صوم 3 أيام قضاء الحاجة في المدينة ممكن في السفر، صوم المنذور المقيد بالسفر يمكن. هذا كم واحد يفهم ذلك حتى نحمل كلمة ذلك عليه؟ ما حد. فهذا يكون تخصص الأكثر، كان يلزم منه تخصص الأكثر. فلا بد أن نفهم من ذلك يعني نوع السفر، نوع الصوم في السفر، وليس الشخص كما أشار المحقق النراقي وسيد الخوئي، لأن حمل ذلك على شخص السفر كأنه حمل على الفرد النادر ويلزم منه تخصص الأكثر. فلا بد أن يحمل ذلك لما يقول إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. هم يقولون نهى عن ذلك يعني نهى عن شخص هذا السفر، وهو قلنا جاهل بالخصوصيات فلا يعلم نهي رسول الله عن شخص هذا السفر. وهذا ردينا لأن يلزم بماذا؟ باختصار، لأن يلزم منه تخصص الأكثر وحمله على الفرد النادر، لأن لا يوجد إلا النادر من أهل العلم والفاضل الذين يعلمون متى يجوز الصوم في السفر. فلا بد أن نحمل ذلك إذن على نوع صوم في السفر، وحينئذ يكون هذا الفرد منهيا عنه. فلذلك إذن الأظهر هو عكس ما استظهروه، بأن من كان عالما بأصل السفر وجهل الخصوصيات فصام صومه غير مجزي، لأن يصدق عليه أنه ممن بلغه نهي رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر. نعم، إلا أن لابد أن نشير أنه إذا كانت هذه الخصوصيات المجهولة، مو هو جهل بالخصوصيات وعلم بأصل المطلب، إذا كانت جهله بهذه الخصوصيات على نحو يكون ويؤول إلى جهل بأصل الصوم في السفر، يعني شلون؟ يعني كما لو كان هذا يظن أن المسافة الموجبة للإفطار وللقاصر هي 44 كيلومتر بحسابنا، لكن كان يظن 44 كيلومتر امتدادية، فسافر هو أزيد من 22 دون 44 روحة. فش ظن هذا الشخص؟ ظن أنه بعد ما متحقق السفر الشرعي الموجب، يعني السفر عنده 44 مو روحة 22 جاء 22، كان يظن أن لازم السفر الموجب للتقصير هو روحة 44 مو التلفيق. فلما سافر هو 25 35 قال أنا بعدي ما يصدق علي مسافر، فأبقى على صومي فصام. هذا الجهل معناه جهل بأصل النهي عن السفر، لأنه لم يكن يعتقد أنه مسافر، لأن يظن هو إذا قطع 44 يا الله يصدق عليه مسافر. فهذا الذي أريد أستدرك به على الكلام، أنه إذا كان جهله بالخصوصيات على نحو يؤول إلى جهل بأصل الموضوع، فصومه نعم يكون مجزئا ولا يحتاج إلى إعادة، كما لو ظن أن السفر الموجب للقاصر هو 44 كيلومتر امتدادية متلفيقية ذهابا وإيابا، فقطع دون 44 واعتقد أنه عليه الصوم لأنه لم يقطع المسافة الشرعية فصام، هذا صومه مجزئ وإن كان جهله بالخصوصيات، لكن هذا الجهل بالخصوصيات على نحو يسري إلى الجهل بأصل الموضوع، لأنه لا يعلم أنه في سفر حتى يفطر فيه. فإذا هذا الذي نستدركه على هذا. إذا الآن انتهينا من السؤال الأول على التنبيه الثاني. التنبيه الثاني كان ماذا؟ أنه إنما لا يصح الصوم في السفر لمن علم بعدم صحة الصوم في السفر، أما من جهل فصومه مجز وصحيح. هذا التنبيه الثاني فرعنا عليه، قلنا سؤالا، سؤال أول من علم بأصل النهي لكن جهل الخصوصيات يصدق عليه أنه صوم جاهل فيجزي؟ قلنا لا، هذا صوم عالم مو صوم جاهل، لأنه يعلم بأصل النهي وإن جهل خصوصيات إلا بالاستثناء الذي ذكرنا. السؤال الثاني على هذا التنبيه الثاني، هل يلحق الناس بالجاهل؟ الجاهل نعم أخرجته الروايات، الناس لو صام نسيانا في السفر نسي أن عليه الإفطار فصام ناسيا، هل يلحق بالجاهل أم لا؟ الصحيح لا، لأنه نحن هنا النصوص ذكرت الجهل، وكل عنوان لم يرد في النصوص التي يعني لم يستثنى في النصوص يرجع إلى العمومات، عمومات المنع من الصوم في السفر، فالناس لم تستثنه النصوص، فماذا يكون مشمولا إذن؟ بالعمومات المانعة، هذا المفروض واضح على طبق القواعد. لكن يبدو يوجد من ألحق الناس بالجاهل، مثلا قال الشهيد الأول في اللمعة والناس يلحق بالعامد، خلاص هذا اتفقنا معك علي في اللمعة، الناس يلحق بالعامد، لماذا؟ لأنه الأصل في الصوم في السفر هو البطلان وأن يعيد يقضيه. خرج الجاهل بالنص الخاص، الناس لم يخرجوا أي نص فيبقى تحت العمومات فيلحق بالعالم العامد، هذا انتهينا منه. علق الشهيد الثاني في شرح اللمعة قال لتقصيره في التحفظ، الناس إنما ألحق بالعامد العالم العامد لأنه لم يتحفظ، قال ولم يتعرض له الأكثر، قضية الناس يلحق أم لا بالجاهل، قال ولم يتعرض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالتقصير، ومفروض كل أحكام اللي يقولوا هناك تقصير صلاة المسافر كن يعيدوها هنا لأنكم ملازمة. يقول هناك ذكروا الجاهل يلحق بالناس لو ما يلحق، لكن هنا يقول ما ذكر ولم يتعرض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة. من نسي، المسافر إذا نسي وصلى تماما ما يدري بالتقصير، ثم التفت أثناء الوقت أعاد، لكن إذا التفت خارج الوقت لا يعيد. قال هذا ذكروه هنا ولم يذكروه هنا. قال ولم يتعرض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة، أما إذا خرج الوقت وذكر ليس عليه. للنص يقول والذي يناسب حكمها فيه عدم الإعادة، الناس لا يعيد، ألحقه بالجاهل، الشهيد الثاني في شرح اللمعة ألحقه بالجاهل. إذن قال والذي يناسب حكمها فيه عدم الإعادة لفوات وقته ومنع تقصير الناس ولرفع الحكم عنه. ثلاث أشياء كانوا ذكرين. لفوات وقته، قال لأنه بالصلاة يمكن تصور أن الناس يتذكر أثناء الوقت فانطالب بالإعادة، بس نقول له خارج الوقت لا تعيد، خصهم هو مستوعب للوقت كله، فماكو ذكر إذن خلال الوقت لأن الفعل مستوعب لتمام الوقت. فإذن ما يحتمل في الصوم هذا الذي احتمل، هاي هو. ومنع تقصير الناس، لماذا تلحقه بالعامد وتلزمه بالإعادة؟ هو ليس مقصرا، ناسي كالجاهل. قال ولرفع الحكم عنه، مشمول بحديث الرافع وعناوين رفع عن أمتي. لكن قال وإن كان ما ذكره أولى، الشهيد الأول في اللمعة أولى، بأن المفروض أن الناس عليه الإعادة ولا يلحق بالجاهل، لكن كما ترون هذا ما يسمى بتنقيح المناط الذي يلحق بالقياس. المفروض أنه عليه أن يلتزم بالنصوص. أدنى عمومات تقول من سافر أفطر، خرج الجاهل بالنصوص المذكورة الناس لم يخرجه شيء من العمومات فيبقى تحت العمومات. أما مثل هذه الأمور هذا الذي يسمى تنقيح مناط في أصولنا، وهو في الحقيقة قياس عندهم في المصطلح، فلا يكون حجة. إذن فعلا الناس عليه القضاء لأنه لم يستثنه النص. هذا إذن السؤال الثاني الذي أتبعنا به التنبيه الثاني. ها انتهن إذن الآن تنبيهان اللذان بعد قراءة الروايات. الآن ندخل في عنوان لم يبحثه الفقهاء قدس الله أرواحهم، مع ما سنجده من الثمرات ومن المدخلية في أحكام هذه المسألة، بل بالعكس نجد في كلماتهم تداخلا واختلاطا، وهذا خلاف طبعا التدقيق وخلاف الفن. العنوان هو هذا: هل الحظر قيد للوجوب أم للواجب؟ نحن متفقين جميعا متفقون على أنه الصوم مشروط فيه الحظر، المسافر لا صوم عليه، لكن هل هذا القيد الحظر يعود إلى الوجوب أم إلى الواجب؟ القيد اللي يرجع للواجب ماذا يسمى؟ شروط الصحة، أو إذا بالمصطلح الأصولي يعني هل القيد يرجع إلى الهيئة، هاي قيود الوجوب، أم إلى المادة يعني قيود الواجب؟ كلام الفقهاء، ولاحظ ككتاب المتوفر لديكم اللي هو العروة الوثقى وشروحه المستمسك المستند، يذكرون شرطية الحظر في موضعين، يذكروها في شروط الوجوب وفي شرائط الصحة. هذا أشبه بالخلط والتداخل، هو له هو من شروط الوجوب له هو من شرائط الصحة، شروطا اثنين ما يصير، لأنكم أنتم تفرقون، وعدنا من الأمور التي ملأتم بها أذهاننا أن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها وشروط الواجب يجب تحصيلها. زين، فهذا الحضر الآن علمونا هل من شروط الوجوب حتى لا يجب تحصيله وبالتالي يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، لأن الحضر من شرائط الوجوب وشرائط الوجوب لا يجب تحصيله فأقدر أسافر اختيارا في شهر رمضان، أم أن الحضر من شرائط الواجب وبالتالي يجب تحصيله فيحرم علي السفر اختيارا في شهر رمضان؟ هاي سواحد من الثمرات، وسنجد إن شاء الله ثمرات كثيرة. أما أن تبحثوا في شرائط الوجوب وفي شرائط الصحة هذا كأنه لا نفهمه، هذا هو البحث اللي نريد أن نحقق فيه، لأنه سنعلم أن عليه ثمرات واحدة منها هاي مسألة. بغض النظر عن النصوص، قد يوجد نصوص كما سيأتي هل يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان أو لا، قد توجد نصوص وتقول لي محلولة المسألة. لا، مو محلولة حتى إذا توجد نصوص، لأن سنعلم من أمور كثيرة أنه حتى إذا وجدت النصوص، لكن إذا كان عندي في ذهني قاعدة فحينئذ هذه النصوص سوف أؤولها وأوجهها، لأن عندي قاعدة. إذا الآن أنت مقتنع مثلا على أن الحضر من شروط الواجب، فإذا أجدتك رواية وتقول لك يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، ستحاول أن هاي الرواية لا تناقش بسندها، لا تناقش، لأن عندك الحضر من شروط الواجب وشروط الواجب يجب تحصيله، فشلون هاي يقول لي يجوز السفر اختيارا؟ فلذلك إذن علينا أن نبحث هذا العنوان، لأنه مثل هذا التداخل، وقلنا هذا في كلماتهم موجود، وعلى الأقل ترجعوا العروة الوثقى ورسالة العملية ما بعد العروة الوثقى من ضمنها المعاصرين وتجدون هذا. لا أخوة، الأمر أدهى من ذلك، حتى الخلو من الحيض والخلو من النفاس الذي هي من شروط الوجوب قطعا، هذا يمكن سنجد فيه خلافا، سنصنع خلافا يعني، لأنهم لم يتعرضوا له، لكن سنحدث يعني دربك في هذا البحث. أما شروط الخلو من الحيض فمن شروط الوجوب أكيد، لذلك لو حاضت المرأة لحظة قبل الغروب خلص هذا فسد صومه وانتهى عليه. أما المسافر لا، نشوف يقدر يطلع بعد الظهر يظل على صومه، يعني يختلف سفر، يختلف عن الخلو من الحيض والنفاس، مو تمام؟ اللي يجي قبل الظهر من سفر لأهله يقدر يبقى على صومه إذا ما تناول مفطر، وهكذا موارد أخرى اللي ذكرناها، الصوم المندور المقيد، بينما خلو حيض من والنفاس لا، ذاك شرط قطعي، لو لحظة رأت الدم قبل الغروب بطل الصوم. إذن هاي مو مثل هاي، لكن تدخل إلى العروة وما بعده وبما فيه الشروح يذكرون هذا كهذا، إهنا وإهنا وهذا طبعا. فإذن الآن هذا هو البحث بعد هذه المقدمة التي نريد أن نصور لكم أهمية هذا الموضوع، لأنه أن نجعل شرطا في الاثنين هذا مشكل. وحينئذ نسأل السؤال الذي بدأنا بعد أن وضحنا أهمية السؤال، نتساءل هل الحضر شرط للوجوب أم شرط للواجب؟ ممكن أن يكون شرط للوجوب، شرط الواجب قلنا شنو؟ شرط الصحة. خلنا نحافظ على المصطلح الذي يذكر في الرسائل العملية. فإذا يوجد احتمالان، أن يكون الحضر شرط للوجوب أو شرط للواجب، يعني شرط للصحة. وإذا كان شرطا للوجوب فبالتبع هو يكون شرطا للصحة، لأن كل شرط للوجوب هو شرط للصحة، لأن لا صحة للفعل إلا بوجود أمر يصححه. فإذا لم يكن أمر ولم يكن وجوب، كيف نتصور صحته؟ يصبح فعل غير مشروع، إلا إذا لحقه أمر آخر مثلا صلاة الحائض، وما يمكن تصور صحته لأن لا يوجد أمر بها، فكيف يمكن التقرب بأمر بفعل لا يوجد أمر به؟ فإذا يمكن على هذا المعنى أن يكون شرط الوجوب هو شرطا للصحة، لأن لا يكون الفعل صحيحا إلا إذا تعلق به أمر. إذا لم يكن هناك أمر به هذا الفعل يصبح بلا أمر فيصبح غير مشروع، إلا أن يتعلق به أمر آخر. ما هو المثال؟ صلاة الصبي مثلا، صلاة الصبي لا يوجد أمر وجوب بها، فلو الصبي صلى تكون صلاة لا معنى لها لعدم تعلق الأمر، لكن لأن ورد أمر آخر مروا صبيانكم بالصلاة لسبعين صحت بذلك الأمر الثاني. وإلا لو كنا نحن والأمر الأول صلاة الصبي غير صحيحة لأن لا أمر بها. فلذلك صلاة الحائض لا معنى لها ولا صحة لها، صلاة النفساء لا معنى لها ولا صحة لها. فإذن إن أرادوا بالصحة هذا المعنى، الصحة المتفرعة عن الوجوب باعتبار لا صحة إلا مع وجوب، مع أمر سنحدد وجوب، مع أمر نعم من الوجوب والاستحباب، فحينئذ قد يكون يجتمعان، نعم يكون السفر يعني الحضر شرطا للوجوب وشرطا للصحة، لكن يا صحة مول في عرض الوجوب، هذا اللي نفهم من الأصول، لا صحة في طول المتفرعة عن الوجوب، لأن كل شرط وجوب هو شرط للصحة بغض النظر قلنا عن أمر إذا يجي آخر كصلاة الصبي. لكن خوف سلمنا هذا المعنى للصحة، لكن هذا هو لا يسوغ إذن إفرادها ضمن شرائط الصحة بعنوان هذا الصحة متفرع عن وجوب، فلازم تذكرون الحظر في شرائط الوجوب وهي تلقائيا تكون شرائط الوجوب من شرائط الصحة، ما المفروض تعيدوها في شرائط الصحة. فإذن الآن شقان للسؤال، هل الوجوب، هل الحظر شرط للوجوب والصحة متفرعة عنه باعتبار أن كل شرط للوجوب هو شرط للصحة لأن لا صحة بدون أمر؟ هذا الكلام صحيح، لكنه حينئذ لا يبقى معنى لبحثها ضمن شرائط الصحة بعنوان مستقل. أم أن الحظر شرط للواجب مو للوجوب، وأن الوجوب ثابت لكن لا يصح الصوم من المسافر إلا أن يكون حاضرا فيصوم، يعني لو أراد هو وجوب ثابت عليه لكن لو أراد أن يصوم عليه أن يكون حاضرا، يريد ما يصوم يسافر، بس هو الصوم ثابت عليه وجوب لكن الحضر يكون شرط للصح. هذا إذن الشق الآخر من السؤال. الآن كأنه يعني لفائدتكم يبدو توجد ثلاثة معاني للصحة. المعنى الأول الآن كم معنى تحقق للصحة لدينا؟ معنيان، لكن يمكن نضيف لكم ثالثا، فخنعيدهم ثلاثة. المعنى الأول للصحة هو هذا، الصحة المتفرعة عن الوجوب عن الأمر، يعني هنا الصحة كان بمعنى المشروعية، فلا صحة إلا بوجود أمر يصححها، وهذه تكون في طول الوجوب في طول الأمر، لأن لا صحة بلا أمر، إذا لا يوجد أمر يكون عمل غير مشروع. هاي معنى الأول للصحة، وهاي في طول، فإذا وضعها في عرض كما في العروة والشروع هذا ليس صحيح، لأن هذا المعنى للصحة إن أردتموه نعم هذا يجتمع مع شرائط الواجب، لكن هذا في طوله مو في عرضها، فلماذا أفردتموها في عنوان خاص؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الصحة بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به، هذا اللي نسميه الواجب، هذا اللي مقابل الوجوب وفي عرض الوجوب، وهذا اللي يراد به في المصطلح. في المصطلح لما يقال هذا فعل صحيح يعني أن المأتي به مطابق للمأمور به، فالأمر مفروغ منه. شوف هنا ليس ما لنا علاقة بعد بالوجوب، مأمور به موجود، لكن الكلام هل المأتي به مطابق للمأمور به يكون الفعل صحيح، أما إذا لم يطابق المأتي به للمأمور به لا يكون صحيحا. هذه هي شروط الصحة التي تكون مقابل شروط الوجوب. هذا المعنى الثاني إذن، وهذا هو الموافق للمصطلح، لأن تلك الصحة لا نسميها بالمصطلح، ذيك من لوازم الوجوب أو من فروعه أو من آثاره، شو تريد تسميه سمي. المعنى الثالث للصحة لعل الأهم للفائدة يعني ننبه ليه، وهو عدم لزوم الإعادة. عدم لزوم الإعادة يعني قد يكون الفعل مطابقا للمأتي، المأتي به مطابق المأمور به، لكن لعارض عرض عليه فلا يغني عن الإعادة فيسمى فاسدا. فاسدا بها المعنى مو لعدم المطابق، وإنما لأنه لم يغنني عن الإتيان به مرة أخرى. مثل من؟ مرشدي الحجاج. هاي من أفسد حجه بجماعة، من أفسد حجه بجماعة فإنه عليه أن يعيد الحج من قابل. وبالرواية الذكر صحيح الزرارة ناقشناها، يقول لي ابن رسول الله فأي الحجتين لهما؟ قال الأولى التي، هكذا صحيح الزرارة، فأي الحجتين لهما؟ قال الأولى التي أحدث فيها ما أحدث والأخرى عليهما عقوبة. فالإمام عبر أفسد رغم ما أفسد، لأن هو الإمام يقول أن الأولى هي المجزية، فما معنى هذا الفساد الذي الإمام قال أفسد؟ ما معنى هذا الإفساد اللي مقابل الصحة؟ طبعا إفساد معنى لم تغنني عن الإعادة، أنا علي حجة إسلام واحدة، هاي ما أغنتني عن حجة الإسلام، وصرت أنا لازم علي أنا أعيد. مو أنا، نسأل الله تعالى أن نستجير من هذا الفعل، لكن بمعنى السائل الذي يسأل. المهم ملاحظة احنا ننبه الخطباء عليه، ويبدو احنا أيضا نقع به، يعني أحيانا يريد يمثل فد أمثلة سيئة ويخاطب الجالسين بالمثال، يقول له مثل السائل أنت شربت خمر فعليك، ليش تقول لي تشرب؟ حتى من باب المثال ما قول سفد واحد سيء الصيد شرب خمر، هاي أخوة مألوفة. يريد يذكر مثال عن ابتلاء بمرض مثلا، يقول لسه مثلا أنت الله ابتلاك بكذا، نستجير بالله نسأل الله العافية، لتجيب المثال علي، هاي مألوفة طبعا وأنا نبه عليها، لكن يبدو أيضا مرات نغفل عن ذلك. الأمثلة السيئة حتى على نحو المثال لا تضربه مراتها، وعلى نفسه على نفسه يريد يذكر مثلا حد شارب الخمر، يقول مثلا السؤال شربت خمر علي كذا، حتى مثال لك ذكره، لا ما دام أمر سيء حتى على نحو المثال لا تذكره لنفسك ولا للآخرين، قل ذاك البعيد ليكن من يكون. فإذا هذا هو المعنى الثالث للصحة وما يقابلها من الفساد، وهو أن الصحيح هو ما أغناك عن الإعادة، والفاسد ما لم يغنك عن الإعادة، وقد يكون مطابقا. الإمام قال المجزية هي الأولى، ليست المشكلة في الحج لكن الثانية عقوبة، فلأنه ما أغنى عن الإعادة فأصبح. إذن هذه فائدة نسميها عرضية بمناسبة ذكرنا معنيين للصحة الآن. فالمعنى المراد بالصحة هنا وفي المصطلح وفي الأصول هو الثاني، الصحة مطابقة المأتي به للمأمور به. فإذا يوجد مأمور به، يعني يوجد أمر، شلون أصبح مأمور به؟ يعني يوجد أمر، فالأمر مفروغ منه، الأمر الوجوب مفروغ منه، منتهي من هذا بشرائط الوجوب. الكلام في الصحة، هل هذا المأتي به مطابق للمأمور به أم لا؟ هذه هي شرائط الصحة بالمصطلح المتعارف، والتي تكون في عرض شرائط الوجوب. فنجي إذن لعنوان وهو الحظر نتناوله في شرائط الوجوب وفي شرائط الصحة، هذا كلام غير دقيق بالمصطلح العلمي طبعا. على كل، قلنا أن الأصحاب لم يتعرضوا لهذا العنوان ببحث مستقل، لكن طبعا سنجد إن شاء الله في تفاصيل كلماتهم شوف يستدلون به، مثلا يوصل، هل يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان؟ يقول نعم يجوز، لأن الحضر من شرائط الوجوب، وشرائط الوجوب يجب تحصيلها، لا يجب تحصيلها، فيجوز السفر اختيارا. زين، وهذا أول الكلام، أنت ابحث لي أول، من قال أن الحضر شرط وجوب أو شرط واجب؟ لأننا قد نشكك في ذلك. جملة من الموارد طبعا التي توجب ذلك، قد تقول يعني ما مصدر هذا التشكيك؟ أنا أجيب لك فروع فقهية هي الأوجبت هذا التشكيك عندنا مثلا، حتى لأن قلت لك ما مطروق البحث، فعلينا أن شوي يعني نحيط. أذكركم ببعض الفروع الفقهية التي هي أوجبت هذا التشكيك في كون الحضر من شروط الواجب والوجوب، أو قل فروع فقهية فرقت بين شرطية الخلو من الحيض والنفاس عن شرطية السفر. مثلا من سافر في شهر رمضان وأفطر ومات قبل أن يتمكن من القضاء، مات في أول يوم عيد الفطر، هل عليه أن يقضي ذلك اليوم أو لا؟ قالوا إن كان الإفطار لحيض أو نفاس لا يقضي، وإن كان لسفر يقضي. ليش يقضي؟ مو السفر من شرائط الوجوب، وهذا الوجوب ما تحقق عليه، ولم يتحقق ظرف وموضوع القضاء لأن مات قبل أن يتمكن من القضاء، فبأي أمر وجب عليه القضاء هذا إلا أن يكون الوجوب ثابت عليه من ذلك السفر؟ معنى الحضر مو شرط للوجوب. واضح الفرع عندكم؟ فرع ثاني، شخص أفطر لسفر في شهر رمضان أو غيره من الأعذار كالمرض، واستمر به العذر إلى رمضان المقبل، إن كان العذر المرض سقط عنه القضاء لأنه لم يتمكن من القضاء طول السنة، لكن إن كان العذر السفر واستمر به إلى رمضان المقبل عليه القضاء. ليش عليه القضاء؟ ولم يتحقق منه إمكانية القضاء، لم يتحقق موضوع القضاء. فرق أكو إذا من تستقرئ الفروع الفقهية والمسائل، شوف أكو فرق بين السفر. زين، فإذا هذا بأي أمر وجب عليه القضاء؟ إذا كان الحضر شرطا للوجوب، زين، فإذا هو لما كان مسافر ما كان واجب عليه، والآن هو ما تمكن من القضاء، والقدرة هو من شروط التكليف وهو ما تمكن من القضاء، فبأي أمر وجب عليه القضاء؟ وسنجد إن شاء الله فروع فقه قضية قضاء الولي. لو شخص أيضا مات وأفطر لسفر ومات قبل أن يتمكن من القضاء، فهل على الولي أن يقضي أم لا؟ قالوا إن كان العذر غير السفر لا يجب على الولي. هاي روايات بي، مو مسألة قال الفقهاء، لا، استقراء من الروايات. بينما إن كان عذره لسفر حتى لو كان لغيره، حتى لو لم يتمكن القضاء، وجب على وليه القضاء عنه. ليش؟ فإذن سؤالنا في محلنا وبحثنا في محله، أما أن نجي نسوقها وكأنها مسألة مفروغ منها، أنه نعم يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان لأن الحضر من شروط الوجوب وشروط الوجوب لا يجب تحصيله، هذا أول الكلام. هل السفر من شروط الوجوب؟ ناقش لي. وهل أسهم طامة أخرى راح يجرنا البحث إلها، هل فعلا هاي مسلمة يعني شروط الوجوب لا يجب تحصيلها وشروط الواجب يجب تحصيلها؟ هذا ما أول الكلام، ما نقبل المفروض، ما نقبل شيء مسلمات إلا بدليل. إذن هذا أشبه كله بحقيقة تهيئة أذهانكم للبحث، يعني وحتى تدركوا أهمية هذا البحث وكيف خلت كتب الأصحاب منه مع مدخليته في هذه المطالب. هنا أقول، يبدو لا نستطيع، الوقت لا يكفي، إذا يعني أحببتم تعبوا أنفسكم راجعوا شوي بعض المطالب الأصولية التي تنفعكم في هذا المجال. نحن بالتأكيد سوف لا نتوسع في المطالب الأصولية لأن بحثنا فقهي، لكن نحتاج إلى أرضية من الأصول إن شاء الله تفهمون بها
معنا هذه المطالب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.